بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: لقيت أبا مسعود عند البيت، في رواية الأخرى وهو يطوف، لقيت أبا مسعود عند البيت فقلت: حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة. فقال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، من قرأهما في ليلة كفتاه. ذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنه في درسنا الماضي، وبينا أن فضل الفاتحة وفضل آخر آيتين من سورة البقرة فضل عظيم، حيث أن ملكا من السماء قد نزل إلى الأرض لم ينزل قبل ذلك، وباب من السماء فتح لم يفتح قبل ذلك. نزل هذا الملك من الباب وهو يقول: أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ففاتحة الكتاب نور، وخواتيم سورة البقرة نور كذلك. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، والمقصود أنك لا تقرأ حرفا من هذه من الفاتحة أو من خواتيم سورة البقرة إلا أعطيت ما كان السؤال فيه. فنحن نسأل في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، لن تقرأ حرفا من الفاتحة إلا أعطيته، طلبت الهداية تعطى الهداية. ونحن نطلب في آخر آية من سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو ظاهر السياق، لكنه يعم أمته بسببه صلى الله عليه وسلم، إذ الأصل مشاركتهم له عليه الصلاة والسلام في كل ما أنزل عليه إلا ما اختصه الله به. ومما يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فهذا عام لكل مصلٍ، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مما يدل أن هذا عام للأمة حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الآية لما نزلت: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، آخر آية من سورة البقرة، قال: فدخل في قلوبهم شيء فقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، وهذه الآية لا نطيقها. فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الحديث، فقال: قد فعل. فهذا الفضل عام وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل متبع لهديه له منه نصيب. نعم أيها الإخوة، الخطاب حتى للنبي عليه الصلاة والسلام، الأمة إن أخذت به، الذي هو خطاب له، إن أخذت به وسارت على نهجه به وهو الخطاب له، فيكون النصيب في المنزلة والرفعة كما أن الله أكرم نبيه فإنه سيكرمك، وإن كان إكرامك دون إكرام النبي لأنه أشرف الرسل عليه الصلاة والسلام. فقال بعض أهل العلم: ما من أحد ينشر السنة إلا كان له نصيب من قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما من أحد ينشر السنة إلا كان له نصيب من قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، أي أن الله سيرفع ذكره كما رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وما من أحد ينشر البدعة إلا كان له نصيب من قول الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. ما من أحد ينشر البدعة إلا كان له نصيب من قول الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فهنا الآيات ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي الفاتحة وخواتيم سورة البقرة: لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وهنا هذه الآية أو هذا الحديث يبين لنا فضل السور هذه المخصوصة، لأن العلماء اختلفوا في تفضيل بعض السور على بعض وتفضيل بعض الآي على بعض، كما نقل ذلك الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله صاحب المفهم. فقال بعض العلماء: لا فضل لبعض على بعض. لما؟ قال: لأن الكل كلام الله، الكل كلام الله، فلا فضل لكلام الله على كلام الله. وذهب إلى هذا الإمام القاضي أبو بكر بن الطيب، وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي، وكذلك جماعة من الفقهاء ذكروا أنه لا فضل لكلام الله على كلام الله، أن كلام الله عز وجل لا يتفاضل. وقالوا إن الأفضل يشعر بنقص المفضول، فإذا قلنا هذه السورة أفضل من تلك فكأن المفضول يشعر في النقص، وهذا كله كلام الله عز وجل، كله كلام الله تعالى. طيب، الآخرون من أهل العلم الذين قالوا بالتفضيل، الذين قالوا بالتفضيل، قالوا إن الله تعالى هو الرحمن الرحيم، وهو الجبار والمتكبر، وأسماؤه سبحانه وتعالى تتفاضل. فذكر سورة ذكر آية الكرسي وأواخر سورة الحشر وسورة الإخلاص، وفيها من الدلالات على وحدانيته وصفاته ما ليس موجودا في قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، وما كان في مثلها. وممن قال بالتفضيل أن بعض الصور يتفاضل على بعض: إسحاق بن راهوي، أبو بكر بن العربي، وابن الحصار، ومن بعض المتكلمين قالوا كذلك بالتفضيل، بل ابن الحصار قال: عجبي عجبي ممن يذكر الاختلاف مع هذه النصوص. هذه نصوص واضحة بينة، فيها سورة أفضل من سورة، آية أفضل من آية، فلا يجوز أن نقول لا يجوز أن نقول إن كلام الله عز وجل لا يتفاضل بعضه مع بعض. لا، في هناك أحاديث دلت أن سورة أفضل من سورة. ألا أدلك على أفضل آية في كتاب الله؟ فدله على آية الكرسي. أبو سعيد المعلى أفضل سورة في القرآن، فدله على سورة إيش؟ الفاتحة، فقال أفضل سورة بالنص. فقال ابن الحصار: عجبي ممن يذكر الاختلاف ويأتي بهذا القول، أنه لا يجوز أن نقول إن كلام الله أفضل من بعضه أفضل من بعض، مع ذكر هذه الأدلة الواضحة. بل الإمام أبو بكر بن عربي رحمه الله يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن عن الفاتحة مثلها، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن سائر الكتب مثل الصحف مثل الزبور، لأن هذه المذكورة التوراة والإنجيل أفضل من الزبور، التوراة والإنجيل أفضل من الزبور، والقرآن أفضل من التوراة والإنجيل، والفاتحة أفضل القرآن، الفاتحة أفضل القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، فذكر هنا فضلها ومنزلتها. فلذلك القرآن يتفاضل، وسيأتي كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي المنذر أبي بن كعب في فضل آية الكرسي، سيأتي كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية نتحقق فيه ونتثبت أنه يجوز أن تقول هذه السورة أفضل من تلك السورة، هذه الآية أفضل من تلك الآية، مع أن كل كلام الله تعالى. وهناك قاعدة في المفاضلات، قاعدة في المفاضلات أنه ينبغي عند التفضيل ألا نشعر السامع بانتقاص في المفضل عليه، ينبغي في التفضيل ألا نشعر السامع الانتقاص المفضل عليه. يعني لما نقول أيهما أفضل، أبو بكر أم علي رضي الله عنهما، أبو بكر أفضل من علي، لكن إياك أن تشعر أن علي بن أبي طالب ننتقص منه عندما نقول إن أبا بكر أفضل من علي، فنفضل أبا بكر على علي ولا ننتقص من علي. فهذه قاعدة في المفاضلات مهمة، فلان أفضل من فلان نعم، لكن ينبغي ألا تشعر السامع النقص في المفضول، ينبغي ألا تشعر السامع النقص في هذا المفضول. ففي هذه في هذا الحديث فضل سورة الفاتحة وفضل آخر آيتين من سورة البقرة. وفي حديث أبي مسعود البدري لما سأله عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي، سأله وهو في الطواف، ففي هذا جواز الكلام في الطواف، طواف يجوز فيه الكلام، بل يجوز فيه الاستفتاء، يجوز فيه السؤال وهو يطوف، يجوز فيه الاستفتاء في الطواف، يجوز فيه الكلام. والكلام لا يبطل الطواف، لو واحد تكلم بكلام لا يبطل طوافه. فقال عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت أبا مسعود عند البيت فقلت حديث بلغني عنك في الآيتين من سورة البقرة، يعني آخر آيتين من سورة البقرة، يسأل أبا مسعود البدري، واسم أبي مسعود البدري عقبة ابن عمرو ابن ثعلب الأنصاري، عقبة ابن ثعلب ابن عقبة ابن عمرو ابن ثعلب الأنصاري رضي الله عنه، من أفاضل الصحابة. دائما يذكر أبو مسعود فيقال أبو مسعود إيش؟ البدري، أبو مسعود البدري. اختلف في نسبة أبي مسعود البدري، هل سمي البدري لأنه شهد بدرا أو لأنه سكن بدرا؟ يعني لماذا يقال البدري؟ بعض الصحابة نعم قل فلان بدري فلان أحدي لأنه شهد غزوة بدر، شهد غزوة أحد. أبو مسعود البدري هل اسمه أبو مسعود البدري نسبته لمنطقة بدر أو نسبته لغزوة بدر لأنه شهد غزوة بدر؟ بعض العلماء قالوا هو لم يشهد غزوة بدر، هو لم يشهد غزوة بدر، ولذلك يقال عنه بدري كالواقدي وإبراهيم الحربي، قالوا هو لم يشهد بدر، يقال بدري لأنه سكن منطقة بدر، كان ساكن في تلك المنطقة، فيقال أبو مسعود البدري. مثل أبو ذر الغفاري ينسب بقبيلة غفار، أبو ذر الغفاري ينسب بقبيلة غفار، فقالوا هو من منطقة هي منطقة بدر فينسب إليها أبو مسعود البدري. ولكن إمام البخاري رحمه الله جزم بأن أبا مسعود البدري قد شهد بدرا، وهو من جملة من شهد بدرا من الصحابة، لم يكتفي الإمام البخاري بجزمه أنه شهد بدرا بوقوعه في الروايات أنه بدري، بل بقوله إنه شهد بدرا، يعني البخاري من دون الصحابة صرح على هذا إنه شهد بدرا، خصوصا لأبي مسعود البدري خصصه بهذا، لأن البخاري علم أن بعض العلماء تكلموا وقالوا بدري نسبة إلى منطقة بدر وليس لأنه شهد بدر، لكن لا، الأرجح أن أبا مسعود شهد غزوة بدر فنسب إليها. إذن أبو مسعود البدري نسبة إلى غزوة بدر، وهذا رأي الإمام البخاري ومسلم وأبي عبيد والقاسم ابن وأبي عبيد القاسم بن سلام، ورجحه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله الجميع. فيسأل عبد الرحمن بن زيد أبا مسعود البدري عن الآيتين من سورة البقرة، قال حديث بلغني عنك، أي أنك ترويه عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر آيتين من سورة البقرة، فقال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، من قرأهما في ليلة كفتاه. آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة، هاتان الآيتان من قرأهما في ليلة كفتاه، من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه وهما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين لآخر الآية والآية التي بعدها، فيهما الفضل العظيم، بل ثبت أنهما نزلتا من تحت العرش، أن هاتين الآيتين نزلتا من تحت العرش. بل روى الإمام الترمذي من حديث النعمان ابن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا تقرأ في بيت في دار ثلاث ليال فيقربه شيطان، لا تقرأ في دار ثلاث ليال فيقربه شيطان، يعني لا يقرب هذا البيت شيطان إذا قرأت ثلاث ليال في بيت، اللي هي آخر آيتين من سورة البقرة. هاتان الآيتان كتب الله عز وجل كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين من هذا الكتاب ختم بهما سورة البقرة. والحديث رواه الإمام الترمذي بسند صحيح. في حديث آخر في رواية أخرى أبي مسعود البدري قال: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش، وقرأ وقال: من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة. من قرأ خاتمة البقرة آخر آيتين من سورة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة. وفي رواية عند رواية نعمان البشير: إن الله كتب كتابا أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة. وفي فضائل القرآن لأبي عبيد قال: قرأوهما واعلموهما أبناءكم ونساءكم فإنهما قرآن وصلاة ودعاء. فإنهما أي هاتان الآيتان قرآن وصلاة ودعاء. ذلك من السنة أن تقرأ هاتين الآيتين قبل أن تأوي إلى فراشك في ليلة، في الليل يعني قبل أن تنام أن تقرأ هاتين الآيتين. ومن قرأهما أيها الإخوة كفتاه. اختلف العلماء إيش يعني كفتاه. كفتاه يعني تكفيه هاتان الآيتان، كفتاه الآيتان مثنى، كفتاه الآيتان ماذا تكفيه؟ قال بعض العلماء كفتاه أي أجزأتا عنه قيام الليل بالقرآن. فيا من تضعف نفسك أن تقوم الليل، وربما نعست ليلة فنمت أو ضيعت القيام، فاقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة لعل الله أن يرزقك أجر قيام ليلة وأنت لم تقم. كفتاه، كفتاه عن قيام الليل. وقيل أجزأتا عنه قراءة القرآن مطلقا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. وقالوا كفتاه، اسمعوا هذا قول حسن طيب، قال كفتاه أي دفعتا عنه شر الثقلين الإنس والجن، دفعتا عنه شر الثقلين الإنس والجن. كفتاه يعني اللي بيقرأ آخر آيتين من سورة البقرة بإذن الله لا شر إنس ولا شر جن يصل. كفتاه دفعتا عنه شر الإنس والجن. وقال بعض العلماء أي حصل كفاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر، كفاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر، يعني ثوابهما يكفيه عن ثواب شيء آخر، من كثرة ثوابهما ثوابهما يكفيهما عن ثواب شيء آخر. وكأن الله عز وجل اختص هاتين الآيتين لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم لله وابتهالهم ورجوعهم إليه، وما حصل لهم من الإجابة، لأنه حقيقة نزول هاتين الآيتين خففت على الأمة. فالصحابة رضي الله عنهم لما قالوا وهذه الآية لا نطيقها، اللي هو إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا حاسبكم بالله، أي ثقيلة على النفوس يا أخوان، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله، إذا أنت أضمرت في نفسك شيئا الله يحاسبك عليه. قال الصحابة من منا لم يضمر في نفسه شيئا سوءا؟ من منا؟ قال هذه الآية لا نطيقها، الصلاة الصيام الحج الجهاد نطيق، هذه لا نطيقها. فهذه كلمة لا نطيقها النبي عليه الصلاة والسلام ما أحبها من الصحابة. فماذا قال؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما ذلت ألسنتهم، ذلت رقابهم، ذلت قلوبهم، ذلت أجسادهم، انقادوا الآن، قالوا سمعنا وأطعنا. الله سيحاسبنا عما في نفوسنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت آيات التخفيف، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، بعدين قال وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فنزل التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما أنت تقرأ هذه الآية كل ليلة تستحضر جميلا انقياد الصحابة للأوامر، انقياد الصحابة رضي الله عنهم وابتهال الصحابة لله ورجوعهم إليه، فخص قراءتها في كل ليلة لأجل هذا السبب، تتذكر الصحابة وحسن انقيادهم لدين الله ولشرع الله ولأوامر الله. ثم نتيجة ذلك أن جعل الله بركة قراءتهما، قلنا كفتاه إما قيام الليل، كفتاه يعني عن قراءة القرآن مطلقا، كفتاه دفعتا عنه شر الثقلين الإنس والجن، كفتاه أي بسبب ثوابهما. هذه أربعة أسباب لقوله كفتاه. الإمام الشوكاني له كتاب اسمه تحفة الذاكرين، تحفة الذاكرين من أحسن الكتب في بيان معاني الأذكار، تحفة الذاكرين للإمام الشوكاني يبين معاني الأذكار. لأنه مثلا الآن عرفنا جميعا تعلمنا أن كل ليلة نقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، طب ما معناهما؟ ما معناهما؟ تصبح وتمسي وتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، ما معناها؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما هي كلمات الله؟ ما معناها؟ فالإمام الشوكاني صنف كتابا سماه تحفة الذاكرين، سماه تحفة الذاكرين، يبين فيه معاني الأذكار التي نقولها صباح ومساء، صباح الأذكار الزمنية والمكانية، بين معاني الأذكار. فكان مما قاله رحمه الله في قوله كفته، قال ولا مانع من إرادة هذه الأمور جميعها، نعم أي أنها تكفي عن قيام الليل، تكفي من الشر والسوء، تكفي بالثواب، لأنه تقرر، يقول الشوكاني في علم المعاني أن حذف المتعلق مشعر بالتعميم، مثل قول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا ماذا؟ تذكروا ماذا؟ حذف المتعلق هنا، تذكروا، قال الله تذكروا، تذكروا ماذا؟ تذكروا فإذا مر بهم طائف من الشيطان، تذكروا، تذكروا ماذا؟ فحذف المتعلق لإفادة التعميم، تذكروا، تذكروا الله، تذكروا أسماء الله، تذكروا الجنة، تذكروا النار، تذكروا القبر، تذكروا الحساب، تذكروا الميزان، تذكروا مراقبة الله في السر والعلانية، حتى ذهنك يذهب كل ما يحسن به أن يتذكر في هذا الموضع لإفادة التعميم. فحذف المتعلق في اللغة يشعر بالتعميم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ممكن يقول من قرأ آخر آية من سورة البقرة كفتاه عن قيام الليل، أو كفتاه المكروه، أو كفتاه شر الإنس والجن، لكن قال كفتاه فقط، قال كفت تكفيه، طب تكفيه عن ماذا؟ فحذف المتعلق وهذا مشعر بالتعميم. قال الإمام الشوكاني فكأنه قال كفتاه من كل شر أو من كل ما يخاف، هذا عام، من كل شر أو من كل ما يخاف، وفضل الله واسع. فهنيئا لمن يقرأ آخر آيتين من سورة البقرة ويواظب عليهما، واذهبوا وارجعوا لأهليكم وعلموهم، نقرأ آخر آيتين من سورة البقرة ونتعلم نحن هذا ونواظب عليه. والذي يبيت بلا هذا الفضل خاسر، الذي يبيت بلا هذا الفضل خسر، خسر خيرا كثيرا، والله خسر خيرا كثيرا. الآن يا إخوان الشرور تدخل بيوت المسلمين، شرور الإنس والجن، الجن بتسلط على بيوت المسلمين والإنس بتسلط على بيوت المسلمين. فإذا الله بده يكفيك شر الإنس والجن، أحسن دعوة ترى بتدعو بقول الله يكفيك شر بني آدم. واحد فرح قال يا سلام، والله فعلا إذا شر بني آدم شر عظيم. فإذا كان قراءتك القراءة تكفيك لشر الإنس وشر الجن، فينبغي أن نحافظ على قراءتها في كل ليلة. نفعنا الله وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.